ناسي ماضينا ولنبدأ عصرا نملأه عملا بجهود أيادينا ونقيم جسورا من ثقة ودروعا حقا تحمينا ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا نعيد مكارم تهدينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، وحشتونا جدا يا جماعة، يا جمهور أحلى شباب، غيبنا عليكم فترة بسبب فترة الامتحانات، وراح كان عنده امتحان في ماجستيرين، ماجستيرين بطنة وماجستير إدارة، الحمد لله إن ربنا أكرم فيهم، عندي حتى امتحان بكرة، فنسألكم الدعاء وربنا يوفق كل الطلاب اللي موجودين في امتحانات. لقينا إن خلاص باقي أقل من شهر على رمضان، وهل علينا شهر شعبان المبارك، فقلنا لا، لازم نرجع لجمهورنا ولو حتى عندنا امتحان بكرة إن شاء الله. عنوان حلقتنا النهاردة إن شاء الله بعنوان قبل أن تسحب الورقة، قبل أن تسحب الورقة نقصد إيه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا معنا واحدة واحدة. اللي عاوزين نقوله إيه؟ إن لو وسط فترة الامتحانات اللي احنا فيها، عاوز كل طالب من الناس اللي بيسمعوني الوقتي يفتكر الوقت اللي بيسمع فيه المراقب في لجنة الامتحانات وإحنا كلنا قاعدين بنحل في الورقة، لما يقول يلا يا جماعة ربع ساعة وهنلم الورق، هتلاقي كله بقى خلاص قاعد بيفتح في الورق قدامه وبيكتب وبيحل على قد ما يقدر. وبعد كده لما يبقى المراقب يقول يا جماعة خمس دقايق وهنلم الورق، شوف بقى بتحس بهرج ومرج في اللجنة، وكل واحد بيحاول ان هو يزبط في الإجابات بتاعته على قد ما يقدر، ويشوف ايه الأسئلة اللي ناقصة منه ويحاول ان هو يجاوبها، واللي كان نسيه يفتكره واللي مقصر فيه يحله كويس، ويحاول انه يقفل ورقته بشكل جميل، واي حاجة ناقصة او اي حاجة فيها مشكلة او اي غلطة غلط فيها يحاول انه يصلحها بسرعة، بحيث ان هو يسلم ورقته بأفضل منظر ويحصل بها على أعلى درجات. فده اللي احنا بنعمله يا جماعة قبل أن تسحب الورقة، ورقة امتحان من امتحان سنة من سنين دراسية في حياتنا في الدنيا. فنحن عاوزين نقوله يا جماعة إن بالنسبة لشهر شعبان أحد أخطر شهور السنة على الإطلاق، اللي بيتم فيه أحد أخطر الحاجات اللي بتحصل على الإطلاق في السنة، وهي رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إيه الدليل يا جماعة؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، دلنا على أن شهر شعبان هو الشهر اللي بترفع فيه الأعمال إلى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحرص على الاجتهاد في العبادة في هذا الشهر والصيام عشان يترفع عمله وهو صائم. طيب احنا عاوزين نعمل ايه يا جماعة؟ عاوزين نستشعر هذا المعنى ونعيش مع كلمة كلمة في هذا الحديث. اول نقطة، نقطة ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، دي من اهم المميزات اللي بتميز شهر شعبان. واحد يقول لك الميزة في ان كثير من الناس بيغفل عن هذا الشهر، اقول لك الميزة في كده انك لما يكون في شهر كثير من الناس غفل عنه وانت مجتهد فيه في العبادة يبقى الأجر أعلى، لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة هرج كهجرة إلي. لما يكون كل الناس قاعدة ملهية واللي مشغول واللي كذا واللي كذا واللي امتحانات وانت بتعبد رب سبحانه وتعالى، وسط ما انت صائم النهاردة شبعان، يعني النهاردة جماعة يوم الاثنين، ممكن يكون في ناس اترفع أعمالها إلى الله النهاردة، احنا ما نعرفش أي يوم بالضبط ولا أي ساعة بالضبط اللي هترفع فيها الأعمال إلى الله، ممكن أي يوم وخصوصا أيام الاثنين والخميس، فانت ما تعرفش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يرفع عمله وهو صائم. الواحد هو صائم بيبقى منكسر وبيبقى ضعيف ومستكين وفيه سكينة لله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يرأف بحاله ويرحمه ويغفر له كل ذنوبه، خصوصا في الايام اللي فيها الصيام طويل والنهار طويل، لعل الله ان يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. طيب اللي انا عاوز اقوله، فيبقى نقطة ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، انت ما تغفلش عنه، انت ما تغفليش عنه، انت تجتهدي فيه يبقى اجرك مضاعف ان شاء الله لما تجتهدي في العباده فيه. طيب النقطه الثانيه اللي عايزين نقف معاها يا جماعه، نقطه ترفع فيه الاعمال الى الله. انت عارف يعني ايه خطوره ان عمل السنه كله بتاعك يترفع الى الله سبحانه وتعالى؟ انت عارف يعني ايه خطورة ان كل الاعمال اللي انت عملتيها خلال السنة هتترفع الى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر؟ تعالى يا جماعة اما نعيش فيها بالتفصيل واحدة واحدة، طاعات ومعاصي. لما نيجي نشوف يا جماعة بداية السنة، بداية السنة بتبقى من شهر رمضان. شوف سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيخلي لك السنة فين زي يا جماعة في المالية مثلا، يقول لك نهاية السنة المالية مثلا شهر 7 وبعد كده تتقفل الحسابات ونبدأ بعد كده السنة المالية الجديدة. سبحان الله، كذلك نهاية السنة التكليفية في شهر شعبان، وتبقى البداية مع شهر رمضان. ربنا سبحانه وتعالى بيريد ان تبقى صحيفتك اولها عمل جميل بشهر رمضان وطاعات شهر رمضان وعبادات شهر رمضان وليلة القدر، فاختمها انت بقى اختام حلو. في مشكلة يا جماعة عند اغلب المصريين، وهي للأسف من اكتر الحاجات اللي مسوقة كتير من صناعتنا، وهي مشكلة سوء الفينش. انك تلاقي عندنا خامات كويسة جدا وقطن من افضل ما يكون وصناعة رائعة، انما يقول لك الفينش بتاع السلعة دي مش مظبوط، كان محتاج ان هو يتقن اكتر من كده. فاذا كان ده في الصناعات او في بعض الاعمال، عاوزين بقى يا جماعة عملنا مع الله سبحانه وتعالى نحاول ان احنا نتقنها على قد ما نقدر، ونتقن ختامها ونحسن ختامها، ويكون شهر شعبان هو مسك ختامها على قد ما نقدر. طيب تعالى ما نشوف بداية السنة كده مع بعض. عاوز اعرفك خطورة ان ازاي اعمال السنة كلها 365 يوم هتترفع الى الله سبحانه وتعالى في هذه الايام. لما نيجي نشوف بقى ابتداء من اول رمضان، عاوزك تفتكر معايا بقى كده، وتفتكر معايا يا اختي من اول شهر رمضان اللي فات، كل صلاتك في التراويح وكل الصلاة اللي انت نزلتها وكل دعوات الصيام. عاوزك تفتكر ليلة القدر واعتكافك في المسجد في ليلة القدر، وكل الدعاء اللي انت دعتيه وبكائك في الدعاء في التراويح في ليلة القدر. عاوزك تفتكر كل العبادات اللي انت عبدت بيها ربنا سبحانه وتعالى في رمضان وصلاة العيد، كل ده رمضان يا جماعة، وليلة القدر هترفع في هذا الشهر. فحاول اجتهد واسأل ان ربنا يتقبل هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتك. فاكرين الصحابة لما كانوا بعد رمضان 6 شهور يسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل رمضان، و6 شهور يسألوه ان يبلغهم الله رمضان، فخلاص هيترفع هذا العمل اهو. فنجتهد في الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذه الاعمال. هيترفع ايه كمان يا جماعة؟ هيترفع صيام 6 ايام البيض، هيترفع بعد كده اجتهادك يا اختي في 10 ايام الاوائل من ذي الحجة، هيترفع بعد كده يا جماعة حجكم، الناس اللي حجت السنة اللي فاتت ودعاء الحج وكل العبادات الجميلة اللي اتعملت في الحج. ان شاء الله يا جماعة الحج هيرفع بكل الدعاء وكل الصلاة وكل العبادات الجميلة اللي اتعملت في الحج، هترفع في شهر شعبان، بعد كده صيام محرم، بعد كده صيام رجب، كل الأعمال الصالحة هتترفع في شهر شعبان إن شاء الله. فدع ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يتقبلها منك ويجعلها في ميزان حسناتك. وعايزين نحاسب نفسنا يا جماعة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لما نيجي نشوف خلال 365 سنة علينا 5 فروض في اليوم، يعني 1825 فرض، يا ترى أنت صليت منهم كم فرض؟ يا ترى يا أختي صليت منهم كم فرض؟ يا ترى أنت صليت منهم كم فرض في المسجد؟ ويا ترى أنت صليت منهم كم فرض خاشع من أول الصلاة لآخرها؟ خلال 365 يوم عد علينا 365 فجر، يا ترى يا أختي صليتي كام فجر قبل شروق الشمس؟ يا ترى يا أخي الحبيب أنت صليت كام فجر من دول في المسجد؟ ده لما نيجي نتكلم يا جماعة عن الصلاة. كان المفروض على أقل تقدير أنك تختم القرآن مرة كل شهر عشان ما تبقاش هجرت القرآن. يا ترى أنت خلال 365 يوم ختمت 12 مرة؟ والله يا ترى لسه الختمة اللي أنت ما كنتش لحقت تخلصها من رمضان اللي فات لسه ما خلصتهاش لحد دلوقتي، ومستنى رمضان الجاي عشان تخلصها. لما نيجي نتكلم عن الصيام يا جماعة، الناس اللي بتحاول تحافظ على الصيام وبتصوم زي سنة النبي صلى الله عليه وسلم 2 وخميس، وبتحاول تحافظ على 13 و14 و15، لما جيت احسبها لقيت انها حوالي 120 يوم غير رمضان، يعني برمضان حوالي 150 يوم. يا ترى من ال 120 يوم دول انت يا اختي الحبيبة، انت يا اختي الغالية، قدرت انك تصومي كم يوم منهم؟ انت يا اخي الحبيب قدرت انك تصوم كم يوم منهم؟ هل احنا فعلا كم محافظين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لما نيجي نشوف يا جماعة اذكار الصباح والمساء، لما نيجي نشوف اذكار الصباح والمساء اللي مطلوبة منا كل يوم في اليوم والليلة يعني مرتين كل يوم، هنلاقي ان احنا علينا 730 مرة اذكار صباح واذكار مساء. يا ترى يا اخي الحبيب انت قلت اذكار الصباح واذكار المساء كم مرة وفوتها كام مرة؟ وعبادات كتير قوي يا جماعة. فاللي عاوزين نقوله ان كل الطاعات دي ان شاء الله هتطلع لربنا سبحانه وتعالى وهترفع الى الله في هذا الشهر، فاسأل الله القبول لهذه الاعمال واشكر الله على هذه الاعمال عشان يزيدك بعد كده. طيب وايه المشكلة كمان يا جماعة؟ المشكلة ان خلال شهر شعبان زي ما هترفع الصحيفة بكل الحسنات اللي فيها، للأسف هترفع الصحيفة بكل السيئات اللي فيها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، خلاص وكل شيء أحصيناه كتابة. الكفار والعصاة يوم القيامة لما بياخدوا كتابهم، لما يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، قولوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. زي ما كنا بنتكلم الوقت عن يوم في حياة أو سنة وصحيفة و365 يوم في حياة شاب أو بنت طائعة، تعال نشوف 365 يوم في حياة شاب أو بنت مقصر أو مقصرة. من أول رمضان برضو لما نيجي نشوف وملك السيئات مأيد عليه الأيام اللي افطرها في رمضان. أيوة للأسف ممكن يكون في ناس وهم سامعيني دلوقتي مستغربين ويقولوا هو في عام ناس بتفطر في رمضان؟ للأسف شباب كتير بيفطر في رمضان وعلى سجائر وعلى بعض المحرمات، وللأسف في ناس تتباهى بكده، يتباهى انه يبقى ماشي في الجامعة وماسك الكنزة او عامل كذا، وللأسف سنة عن سنة الموضوع ده بيزيد كتير جدا، وبعد ما كان اللي بيبقى مفطر او كده يتوارى دلوقتي يتباهى بهذا المنظر، وتلاقيش سيابر ربع السايبر على الاقل ناس فترة وبتشرب في رمضان. لما حد يقول له ايه يا عم انت فاطر رمضان ازاي، يقول له اسم جورج او اسم اي حاجة عشان يكبر دماغه وخلاص. لما نيجي نشوف بعد كده كل صلوات التراويح اللي تفوتت، لما يلاقي كل صحابه يقولوا له يلا عشان نروح نصلي التراويح في رمضان مع بعض، وهو يلاقي للأسف صحبة السوق يقول له تعالى ده في النهاردة ليلة جامدة جدا في الخيمة الرمضانية الفلانية وجاي الراقصة الفلانية وهيحصل كذا وكذا وكذا، ويعصي الله في الشرب والغلط لحد الفجر. لما نيجي نشوف بعد كده ليلة الوقفة لما الناس بتبقى فرحانة وبتتجهز لصلاة العيد، وهو للأسف مع صحبة سيئة بيحاولوا ان هم يجيبوا حشيش، ولازم بعض الناس بيشربوا مخدرات ليلة الوقفة اللي المفروض تكون ليلة عبادة لله سبحانه وتعالى. لما كل الناس فرحانة ولبسة هدوم جميلة عشان تروح صلاة العيد، يكون هو للأسف قاعد بيجهز هو وصحابه وصحباته البنات للكالر فان داي اللي هيروحوا فيه بعد صلاة العيد اللي هو ما صلهاش، وكلهم هيبقى معهم مسدسات المية اللي فيها كالرز مختلفة، وازاي كلهم بعد ما الناس خلصت صلاة العيد احنا نروح النادي بقى ونقعد نرش على بعض كلنا مية بالألوان، والولاد والبنات للأسف بملابس للأسف سيئة للغاية، تلاقيهم بيضحكوا فرحانين كلهم ان هدومهم غرقانة مية بألوان، وبقى هو ده العيد وانا كده شاب روش جدا او انا كده بنت روشة جدا ان انا خارجة من النادي اول يوم العيد وهدومي مبلولة ألوان ومعمول. ازاي فين الحياة اختاه؟ فين الحياة يا اخي لما يبقى هو ده بقى العيد بالنسبة لنا؟ لما تفتكر بعد كده سفرية الساحل او طلعة شرم او كذا او كذا اللي كنت طالع فيها مع اصحابك وعملت كذا وكذا، لما تفتكر في اجازة نص السنة، لما تفتكري الثلاث اربع ايام اللي انت طلعت فيهم رحلة الاقصر واسوان والحاجات اللي حصلت هناك وهكذا. وللأسف يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى اعطانا في مصر طبيعة من اجمل ما يكون وبلاد من اجمل ما يكون عشان نتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى فيها ونطيع ربنا فيها، مش نروح ناخد بعض في شلل ونعصي ربنا سبحانه وتعالى. نروح الاماكن دي يا جماعة في اماكن كويسة نطيع ربنا سبحانه وتعالى فيها، مش لازم اربط مكان معين بالمعصية ابدا. عاوزين نقول ايه بعد كده؟ عاوزين نقول لما نيجي نشوف شاب مثلا خلال السنة الجامعية او بنت خلال السنة الجامعية راحوا طلعوا مع بعض في رحلة مختلطة، وبعد كده بعد ما رجعوا كان كل طبعا بداية الأوتوبيس في بداية الرحلة الولاد في ناحية والبنات في ناحية وهكذا، بالليل طبعا كانت الرحلة فيها تطبيق وسفاري مثلا ومول وسينما بالليل، وبعد كده جايين للأسف تلاقي في أغلب الرحلات الناس راجعة كابلز، كان كل الناس الشباب في ناحية والولاد في ناحية في بداية الرحلة، للأسف الوقت راجعين كل ولد وبنت جنب بعض قاعدين قبل زي إلا من رحم ربي، والدنيا ضلمة بقى والناس نايمة محدش واخد باله، بس عايزين نقوله ليه تنسى آية ألم يعلم بأن الله يرى كل كلمة انت قلتها لها، كل لمسة لمسها الإيد، كل معصية انت وقعتوا فيها ربنا سبحانه وتعالى رآها ومتسجلة صوت وصورة ومكتوبة في صحيفتك اللي هترفع إلى الله سبحانه وتعالى في شعبان. فلو ما تبتش من هذه المعاصي دلوقتي هتتوب امتى؟ لما ترفع الصحيفة، عاوزين نلحق نفسنا قبل ان تسحب الورقة، قبل ان يرفع العمل. لما نيجي نشوف ما ينتج مثلا عن هذه الرحلات او غيرها من علاقات، لما تيجي تشوف كل الكونفرزيشن اللي انت عملتها على الفيس معاها، وكل الكلام اللي انت كتبتيه على الواتس، وكل الكلام اللي كان على الفايبر وغيره، لما تيجي تفتكر كل صورة حرام شفتها على انستجرام، او كل مقطع في حاجة إباحية أو حاجة غلط، أو شاهد للفضيحة الفلانية، شاهد الفنانة الفلانية، شاهد الراقصة الفلانية في مكان إيه، وتخش وتشوف وتخش وتشوف، كل ده للأسف مكتوب في صحيفتك. لما تفتكري كل زعيقة زعقتيها في والدتك، لما تفتكر كل شخطة وكل تشويحة انت شوحتها في وش والدك، بل للأسف لما تفتكر كل ضربة انت ضربتها لحد من أهلك، وعد للأسف شباب كتير في شد مع أهله الوقتي عاد ممكن أنه هو يمد إيده على والده أو والدته ويزق ويزغده أو يزقها ويزغدها، للأسف كل ده مكتوب في الصحيفة. هيطلع لرب سبحانه وتعالى إزاي؟ والله أنت لا تطيق ولا تتحمل أنك تتحاسب على الحاجات دي ولو لحظة. والله ممكن يسقط لحم وجه خجل من الله سبحانه وتعالى عندما يسألك عن أي حاجة من هذه المعاصي اللي كانت في صحيفة السنة اللي فاتت. كل معصية سر، كل نظرة حرام يعلم خائنة الأعين. شوف في أيام الامتحانات والغش اللي احنا فيه، واحد يقولك أنا بغشش، وتلاقيه أنه إيه بيرمي عينه بس كده على ورقة جنبه، أو بيرمي عينه على ورقة الناحية التانية. شوف آية يعلم خائنة الأعين، ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة العين دي وما تخفي الصدور. فأنت بتخبي على مين وبتضحك على مين؟ ربنا سبحانه وتعالى يرى هذا الكلام. اللي عاوزين نقول يا جماعة من غير تفاصيل أكتر من كده، خلاصة الكلام إن خلال شهر شعبان صحيفة الأعمال بتاعتنا، أعمال 365 يوم، بترفع إلى الله سبحانه وتعالى لكي يطلع عليها. عمرك فيه كام 365 يوم؟ يا جماعة احنا بنشوف موت الشباب فجأة قدامنا عمال على بطال، بتشوفي موت البنات قدامك، وبتشوفي صحباتك اللي انت بتبقى حضرتي جنائزهم. أنا عاوز افتكر حاجة معينة وعايز انصحكم نصيحة أخواتي وإخواني وحبايبي كلكم. عاوز اقول لكم ايه يا جماعه؟ عاوز اقول لك ان اي حاجه انت مكسوف منها في الصحيفه بتاعتك استغفر عليها وصلحها من دلوقتي، واي حاجه انت مكسوفه منها في صحيفتك توبي الى الله سبحانه وتعالى وصلحيها من دلوقتي. يعني مثلا الشاب اللي انت عرفتيه من كام شهر وبتتكلموا مع بعض على الفيس، وخايفه قوي ان والدك يعرف او اخوك يعرف، عاوز اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى عرف العلاقه دي وشاف وقرأ كل كلمه انت وهو كتبتوها لبعض. ربنا سبحانه وتعالى اطلع كمان على كل حتى ايموشن اتكتبت وكل كلمه اتعملت، يقول خلاص انا همسحها بسرعه. الحل مش في انك تمسحيها، انت مسحتيها خلاص، ولكن احصاه الله ونسوه، نسينا قوله سبحانه وتعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل حاجه كوبي بيست متعانا وموجوده وهنحاسب عليها يوم القيامه. طب الحل ايه؟ الحل مش انك تعمل شيفت ديليت للكونفرزيشن، او انك تغير الاكاونت وتكلميه من اكاونت جديد، لا، الحل انك تعمل له شيفت ديليت من قلبك اللي ربنا سبحانه وتعالى هيطلع عليه في ليلة النص من شعبان، وهيرى هذا القلب يغفر له ولا لا يستحق المغفرة. الحل انك تطيع ربنا سبحانه وتعالى وتتوب من كل اللي انت بتعمله، ومتستهينش بنظر الله سبحانه وتعالى اليك اكتر من كده. اللي عاوزين نقوله يا جماعة صار شديد جدا ان صحيفة سنة كاملة اللي معانا فيها يا جماعة حسنات واعمال صالحة، عاوزين ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونتوسل اليه ان يتقبلها ونشكره عليها عشان يزيدنا. وصحيفة 365 يوم فيها سيئات كتير وذنوب كتير، وكلنا مقصرين ومذنبين الا من رحم ربي. عاوزين نستغفر الله سبحانه وتعالى كتير، ونتوب الى الله سبحانه وتعالى كتير لعله يغفر هذه الذنوب والسيئات. وأبشركم يا شباب إننا نتعامل مع رب كريم غفور رحيم يأخذ بالذنب ويغفره. اللي عاوز أقوله لك إنك توب لرب سبحانه وتعالى من كل اللي فات وارجع لرب سبحانه وتعالى وسيب كل المعاصي والأخطاء اللي انت عملتها قبل كده واعترف بيها وما ترجع لهاش تاني. وقبل ما تتسحب الورقة يا جماعة، قبل أن تسحب الورقة وقبل أن ترفع صحيفة الأعمال في أي لحظة من شعبان وإحنا مش عارفين، نحاول قدر الإمكان في كل ليلة من الليالي لعلها هذه الليلة اللي ترفع فيها الأعمال أستغفر وتوب وافتكر أنا عملت إيه السنة اللي فاتت، وحاول أصلح في الورقة على قد ما أقدر، والأعمال اللي أثر فيها أجتهد فيها على قد ما أقدر، أجتهد في الصيام، أجتهد في القيام، أجتهد في قراءة القرآن، وأختم الصحيفة بخير أعمال واجتهاد في شعبان وأخليه مسك الختام ويبقى أحلى ختام للورقة ويترفع الورقة وانت مطمن وصايم وعابد وطائع لله سبحانه وتعالى، ونلقى الله بأحلى صحائف وأحلى أعمال يا أحلى شباب. فاصل ونرجع لكم تاني بعدين إن شاء الله.
حقا تحمينا ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا، نعيد مكارم تهدينا ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا، نعيد مكارم تهدينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا جماعة في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة اللي دايما بنتكلم فيه عن التفوق، واخدين نموذج أجمل وأهم نموذج في التفوق النبي صلى الله عليه وسلم ونجاحه في فن التعامل مع الناس، وبنشرح مع بعض كتاب استمتع بحياتك لدكتور محمد العريفي، وبناخد في كل مرة مهارة من مهارات تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. النهاردة هناخد مهارة جميلة قوي بقصة حلوة قوي، هناخد فن مهارة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للشخصيات المهمة والشخصيات الذكية والشخصيات اللي ليها قدر عالي وهكذا. هناخد قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عدي بن حاتم الطائي. عدي بن حاتم الطائي يا جماعة كان بيحكم بلد اسمها طيء، واللي حصل ان الصحابة لما راحوا في الغزو عشان يفتحوا طيء، المفاجأة الرهيبة ان حاتم فر منها وتركها بلا ملك وبلا خطة، ففتحت بمنتهى السهولة والمسلمين انتصروا نصر سهل جدا، واتاخد منهم أسرى وغنائم كتير، وكان من الأسرى دي من الأسرى دول أخت عدي ابن حاتم. فإيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل بعد كده إن عدي كان في الوقت ده سافر إلى الروم وهرب إلى الروم، وكان تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل كثيرا. اللي حصل إن بعد فترة، لأن ده كان راجل ملك في قومه والوقت موجود في وضع سيء ومشين في الروم، فرجع وعرف اللي حصل ولقى إنه لازم يرجع عشان يرجع أخته، فرح المدينة. وكان عدي يا جماعة بيحكي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليه، إنه من أول ما سمع عن النبي وهو بيكره النبي جدا، فاللي حصل إنه كان مضطر يتعامل مع النبي عشان على أقل تقدير يحرر أخته. فاللي حصل يا جماعة إن أول ما الناس شافوا عدي قالوا إنه عدي بن حاتم، فاللي حصل إن هم راحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وودوا لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة. فإيه اللي حصل بقى؟ ياريت ورقة وقلم مع بعض ونتعلم فن الدعوة من المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم نقطة نقطة كده في فن دعوة الشخصيات المهمة. وعاوز أقول لك حاجة، إن ده ما كانش مجرد شخصية مهمة وخلاص، لا، ده كان ملك قومه، وغير كده كان عدو محارب للإسلام وكان على غير الدين، يعني مش شخص عادي. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما هيقابله هيكشر في وشه، هيقول له تعالى يا عدو الله، تعالى ما اقطع رقبتك، تعالى ده احنا غلبناك وعملنا فيك كذا وكذا؟ أبدا والله. تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع ايه. اللي حصل يا جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما شافه قال له عدي بن حاتم، وتبشش في وجهه جدا وتبشر في وجهه جدا وابتسم له جدا واستقبله استقبال حافل جدا وتهلل له جدا. فطبعا عدي فوجئ بهذا الموضوع، كان بيحسب هو رايح كأنه بقى ممكن يقتل ولا يؤسر ولا يحصل له ايه، فوجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم عارف اسمه وعارفه وبيرحب به وفي حفاوة استقبال جميلة جدا. فيبقى مهم جدا، ونقطة رقم واحد في فن دعوة الشخصيات المهمة مهما كانت مخالفة ليك وعلى غير دينك حتى، انك تحسن التعامل معهم جدا، تحسن استقبالهم، توريهم البشاشة والبشر وحسن التعامل. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل يا جماعه ان بدا الحوار ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعدي. اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم قعده، يعني ما خلهوش واقف هو يتكلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم قعده وبعد كده قعدوا يتكلموا مع بعض كلام كويس جدا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بيه عشان ايه؟ يعني هو المفروض كانه جاي له مكان عمله، لا هو زياده في الحفاوه وزياده في الاستقبال، خصوصا انه هو غريب ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يكرمه في بيته وعاوز ياخده لبيته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم معايا، مسك ايد عدي، مسك ايده بايده وخرجوا مع بعض كده يا جماعه ماسكين ايد بعض ومشى بيه لحد بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل يا جماعه مواقف جامده جدا في الطريق من المسجد لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قابل ثلاث أشخاص. أول حد قابله النبي صلى الله عليه وسلم واحد جاي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الفقر وإنه مش قادر وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحنين اللي دايما يطيب قلوب الناس، قال له كلام سد بيه حاجته وعرفه الموضوع ومر بعد كده. اللي حصل بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قابل واحدة، الواحدة دي اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر والحاجة وهكذا، وكل ده قدام مين؟ قدام عدي. وطبعا ممكن يكون ده موقف محرج جدا، إنه هو زي الناس بدل المفروض يبقى قوة بقى وغنى، لا ده الناس كلها جاية بتشتكي من الفقر والفاقة. فكذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم كلام صدرها بكلمتين مرت. وفي وسط كده عدي استغرب جدا جدا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، وقال إن ما هذا بخلوق الملوك، إني عشرت الملوك، كان لسه جاي من الروم وعارف بيتعاملوا إزاي بتعالي وكبر مع الناس. قال والله إنها لخلق الأنبياء. يبقى خلي بالك قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه في أي كلمة ولا يدعوه بأي حاجة خالص، كان أهم دعوة حسن الخلق. يبقى رقم واحد بعد حفاوة الاستقبال والبشاشة والبشر في التعامل، رقم اثنين يا جماعة حسن الخلق، ان الشخص الغريب ده او الشخص المخالف ده يرى حسن تعاملك مع الناس وتكون دي حقيقة فيك، انت مش بتتكلف كده. فانت حسن خلقك وحسن تعاملك ده دعوة الى الله سبحانه وتعالى، دعوة صامتة، دعوة بحسن الخلق من غير ما تتكلم ولا كلمة. طيب ايه اللي حصل؟ الشخص الثالث جاي بيشكو الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الطريق وكذا وكذا، شوف بتزود الطينة بلة. يبقى كده انت لو مكان عدي اخش الدين على ايه؟ ده ناس بتشتكي من الفقر وناس بتشتكي من قطع الطريق وما فيش امان، طب انا اسلم على ايه؟ لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت واستقبل عدي ابن حاتم. وفي موقف تفصيلي جميل قوي، ان لما عدي ابن حاتم دخل البيت فوجئ ان بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المفروض ملك الامه وامير المؤمنين بيت بسيط جدا لدرجه ان ما لقاش فيه الا وساده واحده بس. فامر فوجئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له الوساده دي، قال له اجلس عليها يا حاتم. فقال له لا يا رسول، لا لا خذ، بل خذها انت. فقال له لا بل خذها، بل خذ. قعدوا يتعزموا عليها والنبي صلى الله عليه وسلم اصر. شوف كرم الضيافة بقى، يبقى غير حفاوة الاستقبال وحسن الخلق، كرم الضيافة في البيت دي النقطة رقم ثلاثة، ان مفيش في البيت الا مقعد واحد بس، النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قعد على الارض، ان يكرم الضيف بتاعه اكتر حتى من نفسه. طيب النقطة رقم اربعة ايه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هيقعد يلف ويدور عليه؟ ابدا. اللي حصل ان كان فيه دعوة مباشرة، رقم أربعة يا جماعة اكتبوها، الدعوة المباشرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. شايف المباشرة، شايف المباشرة في الدعوة، دعاه بشكل مباشر جامد جدا. طيب فإيه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعة إن هو طبعا عارف الحوار اللي بيدور في عقل حاتم الطائي، قال له أنا عارف أنت بتفكر في إيه، أنت بتفكر في موضوع الفقر وكذا 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 وكذا. بس قبل كده يا جماعة، قبل النقطة دي، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول له يا حاتم أسلم تسلم، فقام عدي قال له إيه؟ إني على دين. عدي مسيحي كان نصراني، فقال له إني على دين لما أسلم. فشوف بقى فايدة العلم بقى، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألست من الراكوسية؟ قال له وما أعلمك بالراكوسية. الراكوسية دي، الراكوسية دي يا جماعة بعض كان ملة بيدين بيها، طيب بتجمع بين النصرانية والمجوسية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على علم شديد بيها. فقال له ألست من الراكوسية؟ قال له نعم. قال ألست تأكل في قومك المرباع؟ المربع ده يا جماعة إن لما كان بيبقى فيه غزوة معينة وجت غنائم كان الملك ياخد ربع الغنائم، وده حرام في دين النصرانية. فإزاي بقى بتقول إنك نصراني وبتعمل كده؟ قال له: ألست تأخذ بالمربع؟ قال له: نعم أخذ المربع. قال له: أليس ذلك بحرام في دينك؟ قال له: بلى، من أعرفك؟ بيقول لك له القصة. فتضعضع لها حاتم، تضعضع لها، حس إنه بجد إزاي انبهر بعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خد النقطة دي كمان فن الدعوة، العلم، الانبهار بالتفوق. الناس يا جماعة اللي على غير الدين أو اللي كذا مش بيفرق معاه قوي كلام دين، على قد الانبهار بالعلم والحقائق العلمية والإعجاز العلمي في القرآن والحقائق العلمية وصدق القرآن وهكذا، بيأثر في الناس دي جدا يا جماعة. فاللي حصل، عارف دي تبقى عاملة زي إيه؟ لما أنت مثلا تبقى في حوار مع واحد من غير دينك في دولة من الدول ويقول لك، مش يقول لك أنت مسلم، لا يقول لك إيه؟ أنت سني حنبلي صح؟ فتقول له: آه ده عرفتها منين؟ أو أنتوا عندكم في الصلاة بتعمل كذا كذا؟ أهو بجد، فتنبهر بكلامه بعد كده. فأثر العلم مهم جدا جدا جدا. بعد كده يا جماعة الأثر الدنيوي للدين، خصوصا لما تيجي تدعو شخص غني وبيفكر بلغة الجنيه والدولار والمليارات والملايين والكلام ده، فمهم جدا أنك تعرف حد الأثر الدنيوي للدين. ربنا سبحانه وتعالى دايما كان بيعلمنا ويقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عاوزين نقول إيه يا جماعة في الدقيقة الأخيرة من الفقرة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حاتم، والله لتخرج الضعينة من الحيرة إلى المسجد الحرام في غير جوار أحد. قاعد يفكر الحيرة في العراق، واحدة تخرج من العراق تسافر تيجي لحد الكعبة من غير ما تبقى في حمى حد، ده إيه الأمان اللي هيبقى فيها دي؟ ما هو كان عارف إنه كان بيخشى الفقر من الناس اللي شافهم بره، وبيخشى ضياع الأمن من الناس اللي شافهم بره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيطمنه: خليك ذكي، خليك لماح، اعرف إيه اللي في دماغ اللي قدامك وبياخد عنك إيه وبينتقدك في إيه، وحاول إنك تريحه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هو جه يفكر فيها كده قال: آه ده فيه طيق في النص ده، يعني ولا كأننا لينا وجود. اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم بشدة اليقين في الدين، انك يبقى عندك بقى قوة دين وقوة يقين في دينك، قال له: والله يا حاتم لا يتمن الله هذا الامر، والله لا تفتح كسور كسرة كنوز كسرة وهكذا وكذا، حاجات كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم نبئه بها من الاثر الدنيوي للدين. وعدي يا جماعة كان من الناس اللي شهدوا فتح فارس، وشهد فعلا كنوز كسرى وهكذا. فالعاوزين نقول يا جماعة ان دي كانت دروس مستفادة في فن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للشخصيات المهمة، زي ما قلنا حفاوة الاستقبال، البشر والبشاشة، حسن التعامل، العلم، الاثر الدنيوي للدين، الدار الاخرة لما قاعد يذكره انك ازاي هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وحدك وهتقابل ربنا وحدك، الى ان اسلم عدي ابن حاتم الطائي يا جماعة بفن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مهارة جميلة اتعلمناها النهاردة إن شاء الله. فاصل ونرجع لكم على طول إن شاء الله في الجزء الأخير من حلقتنا ونختم الحلقة إن شاء الله.
ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا، نعيد مكارم تهدينا، ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا، نعيد مكارم تهدينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا جماعة في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة إن شاء الله. دايما الجزء ده زي ما انتوا عارفين خاص باحلى شباب، واحب ابشركم ان الحمد لله احلى شباب الوقت يا جماعه قربوا جدا بفضل الله من 44,000 فرد بفضل الله، ربنا يا رب يبارك فيهم، وقريب ان شاء الله نخش رمضان 50,000 فرض ان شاء الله. تظهر لكم صفحة احلى شباب على الشاشة، ياريت تدخلوا عليها وتشاركونا في مشاريعنا في الاستعداد لرمضان ان شاء الله، اللي كان من اهمها قلنا مشروع رمضانك احلى مع احلى شباب. وكنا قلنا لكم من فترة على مشروع حصالة رمضان، كنا قلناها لكم قبل كده بالاشتراك مع فريق مشروع حصالة رمضان، واحنا الحمد لله احلى شباب اشهرنا المشروع تبع جمعية الجواد الكريم في المنصورة، وان شاء الله ربنا يبارك فيه احلى شباب في كل المحافظات يحاولوا برضو ان هم يتعاونوا مع الجمعيات الخيرية. والحمد لله كنا وزعنا دفعة اولانية 1000 حصالة من دول، وبفضل الله خلصت في وقت قليل جدا، ووزعنا بعضهم 500 كمان. والحمد لله يا جماعة، لقينا ان الحصالة الصغيرة دي بتاخد بفضل الله حوالي 110 جنيه فكة بس، انما طبعا لو اتحط جواها فلوس مجمد تاخد اكتر من كده بكتير ان شاء الله. هنحاول ان احنا ان شاء الله بالفلوس اللي بنجمعها في الحصالة دي يا جماعة ان احنا نجيب شنط رمضان ان شاء الله نديها للأسر تكفيها خلال شهر رمضان، وعاملين مطبخ خيري في المنصورة هنعمل به ان شاء الله وجبات يومية افطار للصائمين ان شاء الله خلال شهر رمضان في للأسر الفقيرة، نديها وجبات تفطر بيها كل يوم. واللي بقى هنعمل به افطارات على الطريق، الناس المسافرين وعابر السبيل اللي بيقوا مع الطريق والمغرب بيدن عليهم ولسه لهم وقت على ما يروحوا، نديهم فطار بسيط وتمر وعصير ومية لحد ما يوصلوا. شاركونا يا جماعة في مشروع حصالة رمضان، وحاولوا ان انتم ان شاء الله في كل محافظاتكم تعملوا الفكرة دي، وتعاونوا مع الجمعيات الخيرية اللي عندكم عشان يعم الخير ده. واحنا خلاص اهو داخلين على نص شعبان وكده، فعايزين ننجز عشان نجيب الغلال ونعمل شنط رمضان دي ونوزعها على الأسر المحتاجة ان شاء الله. واجمل حاجة انك افضل بدل الفكة ما تضيع في استخدام خاطئ او تتصرف في اي حاجة او تقول لأي حاجة خليها علشانك، لا، اي فكة تتحط هنا تفضل تشخشخها كده لحد لما بتتملى خالص تبقى مش قادرة تشخشخ خالص، توديها ان شاء الله عشان تعمل بيها خير. وكل جنيه انت بتحوشه فيها ان شاء الله يتعمل به شنط رمضان ويتعمل به مشاريع جميلة جدا للفقراء. شاركونا في كل مشاريع الاستعداد لرمضان. في كتاب جميل لدكتور خالد البوشادي اسمه من الطارق، من الطارق اللي هو من الطارق انا رمضان يعني. الكتاب ده جماعة احنا بنشرحه مع بعض على الغرفة الصوتية لموقع الطريق الى الله كل يوم خميس الساعة 10 أو 10:30 على بعد صلاة العشاء يعني على طول على الغرفة الصوتية لموقع الطريق الى الله في الاستعداد لرمضان. شاركونا وادخلوا معنا على الغرفة الصوتية وشاركونا في كل مشاريعنا في الاستعداد لرمضان. عاوزين احلى شباب وكل المحافظات يكونوا هم فرسان رمضان إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معا فلنرقى بأنفسنا ونزيل مآسي ماضينا، ولنبدأ عصرا نملأه عملا بجهود أيادينا، ونقيم جسورا من ثقة ودروعا حقا تحمينا، ونضيء عقولا ترشدنا ونعيد مكارم تهدينا، نعيد مكارم تهدينا.